هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عوالم ومنازل.
استشراف معرفي
لآثار الأعمال في الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله المجد والحمد رب العالمين،
وأزكى الصلوات والتحيات على سفن النجاة سيد الأنبياء وآله الهداة.
السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته،
تحية طيبة وأهلا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، يسرنا أن نصطحبكم فيها والفقرات التالية.
مقارنة بين نعيم الدارين وعذابهما.
وحكاية عنوانها نزاع بين الملائكة.
فقرة أدبية عنوانها أعوذ بالله من النار.
ويتخلل هذه الفقرات اتصال هاتفي بخبير البرنامج سماحة الشيخ محمد السند لكي يجيب عن بعض أسئلتكم للبرنامج.
نرجو من الله أن تقضوا وقتا طيبا مع فقرات البرنامج.
أهلا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين، ونبدأ حلقة اليوم بفقرة تحمل العنوان التالي: بين نعيم الدارين وعذابهما.
مستمعين الأفاضل، لا يخفى عليكم أن القرآن الكريم أولى اهتماما بالغا بتعريف الناس بالجنة ونعيمها، وخصص لذلك عددا كبيرا من آياته الكريمة، وفيها بيان أيضا لسبل الوصول للجنة.
وفي مقابل ذلك نجد اهتماما مماثلا بتعريف الناس بحقيقة النار وعذابها وما يؤدي إليها، وهذا ما بينته كثير من الآيات الكريمة.
وليس من الصعب معرفة سر الاهتمام القرآني ببيان الحقائق المرتبطة بالجنة والنار، فهما يرتبطان بمصير الإنسان بعد الحياة الدنيا ودار إقامته السرمدية الخالدة، فينبغي أن يكون على بينة بشأنهما.
أجل عزائنا المستمعين، كما لا يخفى عليكم أن تعريف الناس بذلك هو من مظاهر رحمة الله جل جلاله بعباده.
أجل أحبتي، فإن معرفة الجنة ونعيمها والاستذكار لذلك من شأنه أن يبعث في الإنسان الشوق لها، ويعينه بالتالي على العمل الصالح تمهيدا لسكن الجنان.
وعلى الطرف المقابل، فإن معرفة حقيقة جهنم وعذابها من شأنه أن يردع الإنسان عن المعاصي وعن العقائد الباطلة التي تسوق الإنسان إلى دركات الجحيم في الآخرة.
من هنا أعزائنا المستمعين، يوصي علماء الأخلاق بترويض النفس بتلاوة آيات الجنان ونعيمها إذا شاهد الإنسان تقاعسا في نفسه عن القيام بالأعمال الصالحة،
كما يوصون الإنسان بتلاوة الآيات المتحدثة عن النار وعذاباتها إذا وجد في نفسه ضعفا عن مقاومة إغراءات المعاصي والأهواء والوساوس الشيطانية.
وتبين الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة عزيز المستمع أن اللذائذ الحقيقية بجميع أنواعها هي التي يحصل ويتنعم بها أهل الجنان في حياتهم الأخروية الخالدة.
وفي المقابل فإن العذاب الأليم هو الذي يقاسيه أهل الجحيم وهم يتلظون في نيرانها، فلا يمكن مقارنته بصعوبات ومشاغل الحياة الدنيا مهما بلغت.
نعيم الجنة ولذاتها غير محفوفة بالآلام والأمراض والضعف والزوال ولا بالتعب ولا بالملل، فلا يمكن مقارنتها بلذات الدنيا مهما صفت وخلت من المناقصات.
وفي المقابل فإن عذاب الجحيم هو العذاب الذي لا يمكن أن يتحمله أشد الناس تحملا للمشاق والصعوبات، فهو العذاب الذي لا انقطاع له ولا يخفف عن أهله، ونعيم أهل الجنة هو النعيم الذي يلتذون به بكل وجودهم وبأكمل صور الالتذاذ المادية والمعنوية.
وفي المقابل فإن عذاب الجحيم يحرق ظاهر الإنسان وباطنه ويذيب الجلود ويطلع على الأفئدة، فيشمل جميع صور التعذيب المادية والمعنوية، أجارنا الله وإياكم منها.
ولهذا الإجمال مستمعين الأفاضل تفصيل يأتيكم في الحلقات المقبلة من برنامج عوالم ومنازل، فكونوا معنا.
أحبانا المستمعين، أما الآن فننقل الميكروفون إلى زميلنا وهو يعرض بعض أسئلتكم على خبير البرنامج سماحة الشيخ محمد السند.
نستمع معا للاتصال الهاتفي التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعينا الأفاضل وعلى خبير البرنامج سماحة الشيخ محمد السند. سلام عليكم سماحة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، الأخ من الأخ فيصل من فلسطين وكذلك الأخ عبد الإله من السعودية، عدة أسئلة تتمحور حول هذا الموضوع، وهو أنه ما ورد في الأحاديث الشريفة أن الشهيد أو الذي يقوم بالعمل الفلاني يشفع لسبعين من أهله أو أربعين من أهله أو ثلاثين، يقولان أو السؤال هو كيف الأساس، على أي أساس يختارهم؟ هل شفاعته تكون مقبولة قطعا لمن أراد؟ تفضل سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين،
صلوات الله يعني.
طبعا الشفاعة للشفيع تعتمد على درجة الشفيع نفسه من لحاظ مقامه وقربه وزلفاه عند الله عز وجل، وأيضا تلحظ فيها المشفوع له من حيث مدى الجريرة التي كان قد تكبلها المشفوع له والجرم والذنب، فكلما كان الذنب كبيرا يحتاج إلى شفيع كبير، وكلما قل الذنب أو تخفف احتاج إلى شفاعة يسيرة وما شابه ذلك. وهذه من الأمور التي قياساتها وأدلتها معها، يعني مقتضى طبيعة نفس الذنب أو كذا، أو مقتضى طبيعة القرب وما شابه ذلك. نعم.
يعني سمحت الشيخ، يعني الشفاعة تبقى يعني مقيدة بشروط لمن ارتضى مثلا، أو هنالك ضوابط كما أشرتم إليها. طيب الأخ سماحة الشيخ، الأخ أحمد إبراهيم من السعودية يسأل عن قضية ما ذكرتموه، ذكر سماحة الشيخ محمد السند أن الحيوانات أيضا لها درجة من الحساب أو المحاسبة مضمون ما ذكرتموه. تقول هل تقتص للحيوانات أو هل يقتص للحيوانات يوم القيامة من أناس آذوها أو قتلوها ظلما؟
طبعا في النسبة إلى في الموارد التي لا يسوغ إيذاء الحيوان، هناك أن الله عز وجل عدل لا يجور، فيقتص من كل مظلوم ومن ذي حق ممن اعتدى عليه. وقد ورد عند الفريقين في هذه الرواية أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها عن الطعام، لأن المؤذي من الحيوانات سوغ في الشريعة قتله أو على إبعاده أو ما شابه ذلك. وأما غير المؤذي من الحيوانات، مثلا ورد لدينا روايات نبوية في الحية أو الفأرة ونحو ذلك من بعض الحيوانات التي هي تنشر الوباء أو تنشر المرض أو تنشر أو السبع مثلا مؤذي للإنسان ما شابه ذلك. أما بقية الحيوانات التي ليست فيها إيذاء الإنسان، والآن اكتشف حتى من باب فقط في تفسير هذا الموقف الشرعي، وإلا الدليل الشرعي هو بنفسه حجة بذاته، ولكن من باب بيان يعني عصري لهذا الأمور، الآن علم بأن كل الحيوانات المختلفة التي ليس فيها جهة إيذاء الإنسان وما شابه ذلك هي تدخل في ضمن معادلة وتوازن دورة النظام الطبيعي. يعني دورة النظام الطبيعي يوجد فيها الإخلال والاختلال لولا وجود مثل هذه الحيوانات بلحاظ البيئة أو مجموع توازن وتنامي البيئة المحيطة بالإنسان والإنسان نفسه. نعم.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ محمد السند. هنالك أسئلة لو سمحتم نوكلها إلى حلقة مقبلة. شكرا جزيلا
إن شاء الله.
وشكرا لأحبائنا، تفضلوا ومشكورين بمتابعة ما تبقى من هذه الحلقة من برنامج عوالم ومنازل.
أعزائي المستمعين، يسعى برنامج عوالم ومنازل إلى عرض ما تهدينا إليه النصوص الشريفة من حقائق حياة الإنسان في عوالم الوجود قبل عالم الدنيا وبعدها، وكذلك ما تهدينا إليه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة من معارف المبدأ والمعاد والحياة والممات والتواصل بين أهل الدنيا وأهل الآخرة وحقائق كون الدنيا مزرعة الآخرة وكيف نجعل الدنيا منطلقا للحياة الكريمة.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعدكم مع حكاية هذه الحلقة من برنامج عوالم ومنازل، عنوانها هو نزاع بين الملائكة.
أعزائي المستمعين، اخترنا لكم في هذه الحلقة حكاية من القصص الحق من تاريخ الأمم السالفة تحمل عدة عبر ودلالات مهمة.
الحكاية نقلتها عدة من المصادر المعتبرة، عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو يحدث أصحابه:
كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعبد أهل الأرض فدل على راهب فأتاه،
ويبدو مستمعين الأكارم من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا العابد لم يكن عالما كما يستبين من تتمة الرواية، فقد قال الرجل القاتل لذلك العابد: إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فأجابه العابد: لا. فغضب الرجل وقتله فكمل به 100.
وقبل أن نكمل نقل الحكاية أعزائنا المستمعين، ننقل لكم ما روي في كتاب الوسائل أن الإمام الرضا عليه السلام سمع بعض أصحابه يقول: لعن الله من حارب عليا عليه السلام. فقال عليه السلام له: قل إلا من تاب وأصلح. ثم قال عليه السلام: ذنب من تخلف عنه عليه السلام ولم يتب أعظم من ذنب من قاتله ثم تاب.
ولا يخفى عليكم أعزائنا المستمعين أن محاربة الإمام الحق من أكبر الكبائر ومن أجل مصاديق الإفساد في الأرض، ومحاربة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك فإن باب التوبة يبقى مفتوحا أمام من ارتكبه بما هو دونه.
هذه الحقيقة جهلها ذلك العابد، فأوقع القاتل من حيث لا يدري في ذنب جديد. وعلى أي حال نتابع هذه القصة ولكن بعد استراحة قصيرة، فابقوا معنا.
نعود أحبائنا إلى قصة هذه الحلقة. فبعد أن أقدم ذلك العاصي على قتل العابد، سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على رجل عالم،
فسأله: إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ لاحظ أعزنا المستمعين جواب هذا العالم، فقد قال له:
ومن يحال بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، ووصف له بلدا، فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء.
وقد جاء في الأحاديث الشريفة أعزائنا المستمعين أن الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم ييئسهم من عفوه. وقد بعث جواب هذا العالم الأمل في قلب ذلك القاتل الطالب للتوبة، فأسرع إلى شد رحاله متوجها إلى ذلك البلد،
لكنه وافاه الأجل وهو في الطريق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب.
فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله.
وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط.
فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو لها.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فأوحى الله إلى هذه، يعني بلدة السوء التي خرج منها، أن تباعدي، وإلى هذه أي بلدة الصالحين أن تقربي. فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر، فجعل من أهلها وقبضته ملائكة الرحمة.
مستمعينا الأكارم، نتابع تقديم هذه الحلقة من برنامج عوالم ومنازل الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وننقلكم إلى أجواء الأدب والشعر وفقرة عنوانها هو: نعوذ بالله من النار.
موسيقى أيها الإخوة والأخوات، اخترنا لهذا اللقاء أبياتا مؤثرة من قصيدة في الاستعاذة بالله الغفور الرحيم من النار وعذابها،
وهي من إنشاء الأديب الأندلسي البارع أبي إسحاق إبراهيم بن مسعود الألبيري المتوفى سنة 460 للهجرة. قال رحمه الله واصفا حال أهل الجحيم أعاذنا الله وإياكم منهم:
ويل ويل لأهل النار في النار، ماذا يقاسون من النار؟ تنقد من غيظ فتغلي بهم كمرجل يغلي على النار، يهوي بها الأشقى على رأسه، فالويل للأشقى من النار. وكلما رام فرارا بها فر من النار إلى النار.
يطوف من أفعى إلى أرقم وسموها أقوى من النار، لا راحة فيها ولا فترة، هيهات لا راحة في النار. ولو جبال الأرض تهوي بها ذابت كذوب القطر في النار.
مستمعين الأكارم، ويتابع الأديب الأندلسي أبو إسحاق الألبيري قصيدته لكي يقول في بعض أبياتها اللاحقة:
طوبى لمن فاز بدار التقى ولم يكن من حصب النار. يا أيها الناس خذوا حذركم، ما في العدا أعدى من النار. وأكثروا من ذكر مولاكم، فذكره ينجي من النار. إن الألباء وهم قلة فروا إلى الله من النار.
وطلقوا الدنيا بتاتا ولم يلو عليها حذر النار، وأبصروا من عيبها إنها فتانة تدعو إلى النار. فطابت الأنفس منهم بأن أمنهم من فزع النار.
أعزنا المستمعين، وتبع الأديب الألبيري الأندلسي قصيدة بعتاب لنفسه قال فيها:
والله لو أعقل لم تكتحل بالنوم عيني خيفة النار، ولا رقى دمعي ولا علم لي أني في أمن من النار. أي ارتداد بنعيم إذا أدى إلى الشقوة في النار، أم أي خير في سرور إذا أعقب طول الحزن في النار. تفكروا في هولها واحذروا ما حذر الله من النار.
فإنها راصدة أهلها تدعوهم داعا إلى النار، وطالما استرحمته ضارعا يا رب حرمني على النار. فأنت مولاي ولا رب لي غيرك، أعتقني من النار. ولم تزل تسمعني قائلا أعوذ بالله من النار.
نشكر لكم أعزائنا المستمعين طيب الاستماع لفقرة هذه الحلقة من برنامج عوالم ومنازل.
نلتقيكم على بركة الله في الحلقة المقبلة التي تأتيكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم إن شاء الله.
دمتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.